الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة أسباب نجاة السؤل من السيف المسلول. السؤل من السيف المسلول. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ما قولكم علماء المسلمين في رجل يقول: نحن نقول لا إله إلا الله ولا تكفون عنا، والكفار الأولون إذا قالوها كف عنهم، وأنتم تقولون إنكم تقولونها وتشركون وما وتشركون، فما نقول حتى تكفوا عنا؟ أفتونا مأجورين. المسألة الثانية: هل يلزم للرجل أن يتمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة أو لا؟ وما يجب عليه في ذلك؟ بينوا لنا الجواب رحمكم الله. الحمد لله الذي جبل عباده على طبائع شتى، فمنهم شاكر ومنهم كفور، وجعلهم فريقين: فريق منهم يتقربون إليه بالذبح لغير الله والنذر للتواغيت وبالدف والطبل والذمور، وفريق منهم يتقربون إليه بتوحيده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وبالحج المبرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مخلص في توحيده غير شاك ولا كفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أحيي به الملة الحنيفية حتى أضاء الحق وتمزق الديجور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائمة إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما. أما بعد، فالجواب عن المسألة الأولى، وهي قول السائل: ما تقولون في لا إله إلا الله؟ فيقول: لا إله إلا الله هو كلمة الإسلام.
فيقال أو فنقول ما تقولون في لا إله إلا الله، إما نقول فيقال أو فنقول، أما فيقول ما يستقيم.
فالجواب عن المسألة الأولى، وهي قول السائل: ما تقولون في لا إله إلا الله؟ فنقول: لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على العباد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرد والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل الجنة أحد إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه. وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، فهي وإن كانت كلمة قيدت الثقال فإذا كان إمام الحنفاء لم تحصل له قول لا إله إلا الله، ولم تتم له المحبة والموالاة، وهو إمام المحبين إلا بالمعاداة، كما قال تعالى مخبرا عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنه لا ولي إلا يبرأ، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، فأورثها إمام الحنفاء عليه السلام لأتباعه يتوارثونها الأنبياء بعضهم أم بعد. فلما بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، أمره الله أن يبين هذين الركنين كما ذكر الله ذلك في سورة الإخلاص. أمره أن يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وعرف المشركون ذلك حين دعاهم إلى قول لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكذلك ما جرى له صلى الله عليه وسلم مع عمه عند وفاته لما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب أم ملة عبد المطلب؟ عرفوا معناها أن فيها التولي والتبري. وكذلك صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إليها وهم يقولونها. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فتبين بذلك خطأ المغرورين وبطلان حجة المبطلين. فإن لا إله إلا الله معناها كما تقدم النفي والإثبات، وحقيقتها الموالاة والمعاداة. ثم لا بد مع ذلك من البغض والاعتذال للداعي والمدعو والعابد والمعبود مع الكفر بهم، كما ذكر الله ذلك. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قومهم من الاعتذال والعداوة العظيمة، وما جرى لسعد مع أمه رضي الله عنه. وكما ذكر الله ذلك أيضا عن الخليل عليه السلام مخبرا، قال تعالى: وأعتذلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى مخبرا عن أهل الكهف: وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله. فذكر الله عنهم في هذه الآيات المحكمات أنهم بدأوا بالمشركين فاعتذلوهم قبل المعبودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه رسالة من جملة الرسائل التي يشتمل عليها هذا المجموع المبارك، وهو مجموعة التوحيد، في معنى قول لا إله إلا الله، وفي أنه قد يقولها القائل لكنه حينما لا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه، وقد يكون مجرد قولها لا يمنع من مقاتلته، كما هو شاهد من فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما قاتلوا مانع الزكاة وقاتلوا أقواما آخرين على الرغم من أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان السؤال يقول: من يقول لا إله إلا الله ثم لا يكف عنه، والكفار الأولون قالوها وكف عنهم، فما هو الفرق؟ ومسألة ثانية، مسألة فرعية تتعلق بالتمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة، هل هو واجب أو هل هو لازم، وماذا يجب في ذلك. إذن هذه أو هاتان مسألتان، أحدهما في أصل العقيدة، والثاني أيضا في مسألة مهمة، وهي مسألة هل هو يلزم اتباع مذهب بعينه. فشرع الشيخ رحمه الله في، لكن لم يذكر كاتب هذه الرسالة ولم أعثر على من كتبها، ولعله يتبين فيما بعد. والرسالة فيها سقط أيضا كما تلاحظون، فيها بعض خلل، لعلنا نتساعد في إكماله على معنى في تلمس المصدر الذي أخذ منه الشيخ هذا، وبخاصة الفقرة الأولى كان فيها من طبيعة الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد تكون مأخوذة من أحد كتبه، وإن كنت وجدت كلاما مشابها لها في مقدمة زاد المعاد في الكلام على لا إله إلا الله، لكني راجعته فلم أجد فيه ما يكمل هذا السقط. ولعلكم تحاولون مراجعة مؤلفات ابن القيم، خاصة زاد المعاد وإعلام الموقعين وطريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة، فإما في المقدمات وإما في الفهارس إذا كان هناك كلام على لا إله إلا الله. فأرجو فإن وجدت شيء يكمل هذا النقص، لأنه فيما يبدو لي أن النفس والطبيعة كأنها تقترب من طبيعة مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله، وسوف نشير إلى هذا حينما نستعرض الكلام إن شاء الله. فبدأ بالجواب عن المسألة الأولى، وهي مسألة لا إله إلا الله، وافتتح بمقدمة لطيفة ومسجوعة كما تلاحظون، فقال: الحمد لله الذي جبل عباده على طبائع شتى، فمنهم شاكر ومنهم كفور، وجعلهم فريقين، فريق منهم يتقربون إليه بالذبح لغير الله والنذر للطواغيت بالدف والطبل والزمور، وفريق منهم يتقربون إليه بتوحيده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وبالحج المبرور إلى آخره. إلى أن قال ما بعد: فالجواب عن المسألة الأولى، وهي قول السائل: ما تقولون في لا إله إلا الله؟ فيقال: لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على العباد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم عن دار الشقاء والهوان إلى آخره. فكلمة لا إله إلا الله معلوم فضلها، ومعلوم منزلتها من هذا الدين، بل هي أساس هذا الدين. ولكن كان الشيخ يريد أن يقول إن الدين لا ينبني على كلمة من غير معرفة معناها ولا العمل بمقتضاها، هذا تلاعب. ولكن حينما يقول المسلم لا إله إلا الله عليه أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، ولهذا لخصها في قضيتين: أنها نفي وإثبات، وأنها ولاء وبراء. هذا هو حقيقتها، وهذا هو جوهرها، وهذا هو الذي يجب أن يظهر على سلوك العبد. أما أن يقول لا إله إلا الله بلسانه وأعماله كلها تخالف لا إله إلا الله، إذن لا قيمة لهذه الكلمة ما دام أنها لم تعمل عملها في صاحبها أو في قائلها. ولهذا الكفار عرفوا معناها، فمن قالها منهم دخل في الإسلام حقيقة وتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، ومن لم يقلها قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعلمون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، فإن قالها ترك معتقده السابق ودخل في معتقد جديد، وإلا فإنه سوف ينفرها ويتمسك بمعتقده. لكن مع الأسف حينما عم الجهل في المسلمين يقولها القائل وهو يأتي بما يناقضها، هذا الذي يريد أن يقرره الشيخ. فالشيخ يقول لا إله إلا الله كلمة عظيمة ومعلوم منزلتها وفضلها، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد وهي محض حق الله على العباد، ومن أجلها نصبت الموازين وقامت السماوات والأرض وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كله من أجل لا إله إلا الله. فمعلوم أهميتها وموقعها من هذا الدين، بل هي لب هذا الدين وروح هذا الدين وأصل هذا الدين. بل إن شهادة محمدا، إن شهادة محمد رسول، محمد رسول الله أو أن محمد رسول الله هي متفرعة عنها. ولهذا قال وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل الجنة أحد إلا به. المنشور يعني كالوثيقة، يعني الوثيقة التي لا تدخل الجنة إلا بها، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه. ومنها وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطن، فهي وإن كانت كلمة قيدت بالثقال ثم انقطع الكلام في سقط هنا ظاهر، هذا الذي نريد أن لعلنا نتلمس إكماله، وبخاصة كما قلت لكم فيما يبدو أنه من كلام الإمام ابن القيم، وبخاصة في الكتب التي ذكرت لأنها هي التي يعني تهتم بهذا الأمر، مما زاد المعاد وإن كان من أبعدها، لكن قد يكون في مقدمته فقط، وإعلام الموقعين قد يكون في مقدمته، أو مفتاح دار السعادة، أو طريق الهجرتين، وقد تكون أقرب أيضا، والمؤلفات الأخرى مؤلفاته مطبوعة وموجودة، فلعلكم يعني تجتهدون في إكمال هذا النقص. قال فإن كان إمام الحنفاء الذي هو إبراهيم عليه السلام لم تحصل له أو لم يحصل له قول لا إله إلا الله، ولم تتم له المحبة والمولاة، وهو إمام المحبين إلا بالمعادة، إذن هي نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، والإثبات يقتضي الولاء والنفي يقتضي البراء، بدليل ما قررته الآيات الأخرى. ولهذا قال سبحانه مخبرا عن نبيه إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. معاداة وتبرؤ من كل معبود من دون الله مهما كانت مزيته، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ومعلوم أن ما أقصد بالعداوة هنا، وبخاصة إذا كان كانت المعبودات أصنام وأحجار، فمعلوم لا تتعلق بها لا محبة ولا عداوة إلا من حيث التعلق بها، على معنى يكره الإنسان أن يتعلق بأحد غير الله. فإذا كان هذا هو معنى العداوة، إذن هذا يستوي في سواء كانت أصناما وأحجارا أو حتى كانوا أولياء وصالحين، فيقع في نفس العبد ويجب أن يقع بغض أن يعبد أحد سوى الله عز وجل، لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا كواكب ولا نجوم ولا أقمار ولا شموس، بحيث يستقر في عقيدته وفي يقينه وفي قلبه أنه لا مستحق البتة العبادة أحد سوى الله عز وجل بشتى أنواع العبادة، ولا يتعلق بغير الله أبدا. فإذا خلص هذا للعبد وصفى له هذا واستقر في سويداء قلبه، حينئذ تحقق التوحيد عنده. أما إذا كانت له تعلقات بغير الله واعتقاد أن أحدا ينفع أو يضر أو أن يصرف له شيء من أنواع العبادة ذبحا أو نذرا أو توكلا أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو إنابة أو خوف أو رجاء، فقد دخل في عقيدة العبد ما دخل بمقدار قوة هذا الداخل، وهذا الذي يريد أن يقرره الشيخ في هذه الرسالة. فلا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله لا تنفع صاحبها إذا كان متعلقا بغير الله مهما كانت درجات هذا التعلق. بل حتى الأسباب التي وضعها الله عز وجل في هذه الدنيا ودلنا عليها يجب أن يكون تعاملنا معها تعاملا محدودا. نأتي السبب ونعلم أن الله من وراء السبب، على معنى أنني أتي السبب وأنا الظاهر أنه سينتج وقد لا ينتج، وحينما لا ينتج أعلم أن الله سبحانه وتعالى به محيط وهو من ورائه. الزواج جعله الله سببا للذرية، فآتي السبب وقد لا يتحقق لأن الله عز وجل هو الذي وراء الأسباب، فهو رب الأرباب ومسبب الأسباب. هذا هو خلوص العقيدة، وهذا هو صفاء اليقين، أن تعلم أن الله عز وجل هو المحيط بكل شيء وهو العالم بكل شيء وهو القادر على كل شيء، لا راد لما قضى ولا مبدل لكلماته. فحينما يستقر ويستيقن هذا في عقيدة المؤمن وفي قلب المؤمن تتحقق عنده معنى كلمة لا إله إلا الله بأسمى معانيها وبأدق معانيها. ومنها الولاء لله ولأهل الله، الأولياء تحبهم لقربهم من الله لا لأنهم يشاركون الله في حكمه تعالى الله. مع الأسف أن بعض الناس يظن أن من محبة الأولياء أن تعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم لهم قدرة وأن من محبة الله لهم أنهم يعطيهم شيء من ملكه أو أن يتصرفون في ملكه، ويسول له الشيطان ليقول إن الله لمحبته لأوليائه يجعلهم يتصرفون في ملكه بإذنه، بينما الله عز وجل نفى هذا عن كل أحد. فليس من محبة الأولياء أن تعتقد أنهم يتصرفون. وإنما من تحقيق لا إله إلا الله أن تعادي كل شيء سواء كان بشرا أو غير بشر يمس حق الله عز وجل في العبادة، لأنه مستحق العبودية، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين مهما كان نوع هذه الآلهة ومهما كان مقامها. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنه لا ولي إلا يبرأ، يعني مما عبد من دون الله أو من معبود غير الله، ولا وأيضا فيه سقط هنا ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه، على معنى أنه لا يمكن يتحقق هذا إلا بهذا، لا يكون ولاء لله إلا إذا تبرأت مما يعبد من دون الله. ولهذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من الاثنين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يمكن يكون إيمان بالله مع كفر بالطاغوت أبدا ألبتة، إيمان بالله لابد أن يصاحبه ويقارن كفر بما يعبد من دون الله مهما كان هذا نوع المعبود، حتى ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان وليا، أن تكفر بأي معبود من دون الله. وكفرك بالنبي أن يكون معبودا من دون الله لا يعني أنك تكفر بأنه نبي، إنما تكفر بأنه يستحق عبادة لأنه هو بلغ هذا وتبرأ من هذا. فالكفر بما يعبد من دون الله يعني أنك تنكر، هذا معنى الكفر، الكفر بما يعبد من دون الله يعني أن تنكر أن يكون أحدا يستحق العبادة سوى الله عز وجل مهما كانت أنواع هذه العبادة ولو كانت صغيرة. حتى الحلف بغير الله هذا نوع من أنواع هو حق لله عز وجل، فالحلف بغير الله شرك لأن الحلف تعظيم، ولا يجوز أن, 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 أن ترقى بالمخلوق وتعظمه كتعظم الله عز وجل، لأنك إذا حلفت به كأنك تجعله في مقام الله. ومن هنا جاء النهي عن الحلف بغير الله، وإن عده العلماء شركا أصغر، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقول لأن أحلف بالله كاذبا مع أنها يمين غموس أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ما يدلك على 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 خلوص التوحيد عندهم رضوان الله عليه. قال ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه، وهذا معنى قول لا إله إلا الله، يعني أبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني فإنه سيأتي. إذن هذا هو حقيقة، هذا هو معنى لا إله إلا الله، براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني يعني إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني أن هذه كلمة التوحيد وقد أوصى بها بنيه من بعده، أم كنتم شهداء قبلها، ووصى بها إبراهيم اللي هو ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فملة إبراهيم هي الحنيفية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن أبناؤه أخذوا بهذه الوصية، ولهذا قال بعدها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلم. إذن هو وصى بها بنيه وبنوه أخذوا بها، ولهذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه يعني في ذريته، فأورثها إمام الحنفاء عليه السلام لأتباعه يتوارثونها الأنبياء بعضهم عن بعض. فلما بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، ومحمد من ذرية إبراهيم وهو ممن وهو من عقب إبراهيم وممن جعلها إبراهيم في العقب ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، ودعا إليها أمره الله أن يبين هذين الركنين الولاء والبراء والنفي والإثبات كما ذكر الله ذلك في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بخاصة في قوله ولم يكن له كفوا أحد لا شبيه له، وإن كانت في جوهرها هي تتحدث عن الأسماء والصفات لله عز وجل، سورة الإخلاص تتحدث عن الإخلاص، لكن قل هو الله أحد يعني أن الله واحد يعني لا شريك له، فمعنى قل هو الله أحد تدل على الوحدانية، تدل على تفرد الله عز وجل بالوحدانية، الله الصمد تصمد له الخلائق، ففيها معاني التوحيد. وفي سورة الكافرون أمره أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه سورة الكافرون صريحة في البراء مما عليه أو مما يعبده الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وعرف المشركون ذلك حين دعاهم إلى قول لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا معناها، ولهذا من دخل منهم كان دخل صادقا، أما من لم يدخل فيقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكذلك ما جرى له صلى الله عليه وسلم مع عمي عند وفاته لما قال له يا عمي قل لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ومعه أيضا ومعهم شخص ثالث، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، عرفوا معناها أن فيها التولي والتبري، والقصة معروفة حينما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده هذان الكبيران من قريش أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتردد، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحاول عمه، ولكن هذان كان جالسين عنده، فإذا قال شيء قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال: هو على ملة عبد المطلب.